إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، علينا أن نحمد الله عز وجل بما أنعم به وأكرمنا به من دين الإسلام، وهكذا علينا أن نحمد ربنا تبارك وتعالى بما أكرمنا به من بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على الناس أن بعث إليهم رسول الهدى محمدا عليه الصلاة والسلام، والناس في أمس الحاجة إلى بعثته وإلى رسالته، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. بعثه الله عز وجل والناس في ضلالة عمياء وفي جاهلية جهلاء، تفرقوا في عباداتهم، منهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الملائكة والأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الجن وغير ذلك. فأنقذهم ربنا تبارك وتعالى ببعثة نبيه عليه الصلاة والسلام. كانوا يعبدون الأصنام ويأكلون الحرام ويأتون الفواحش، يسفكون الدماء وينتهكون الأعراض، ويأكل القوي ومنهم الضعيف. هكذا كان حالهم حتى أذن الله عز وجل ببعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فأخرجهم ربنا عز وجل به من الظلمات إلى النور، أعزهم به بعد الذلة، وأغناهم به بعد العيلة، وجمعهم به بعد الفرقة. ذكرهم ربنا تبارك وتعالى بهذا الفضل فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هكذا عباد الله، أكرمنا ربنا عز وجل ببعثة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم الذي اصطفاه الله واجتباه، هذا النبي الكريم الذي رفع الله عز وجل قدره وفضله ورفع ذكره على العالمين، هذا النبي الكريم الذي أمرنا ربنا عز وجل بمحبته وموالاته، أن نقدم محبته على محبتنا لأنفسنا، أن نقدم محبته على محبتنا لأولادنا وأمهاتنا وآبائنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي ناشئة عن محبتنا لله ونابعة من محبتنا لله وتابعة لمحبتنا لله. فمحبة الله عز وجل هو الأصل وهو الأساس وهو الدليل الصدق والإيمان كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والذين آمنوا أشد حبا لله. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا تكفي أصل المحبة حتى تكون هذه المحبة زائدة على محبتنا لأنفسنا، زائدة على محبتنا لأولادنا، فائقة على محبتنا لأهلينا، زائدة على محبتنا لأموالنا. لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هكذا أمر الله عز وجل بطاعته واتباعه واقتفاء أثره. فإن من أعظم الأدلة على صدق محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام أن نطيعه فيما أمر، وأن نجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن نصدقه فيما أتانا به عليه الصلاة والسلام. آيات كثيرة علق ربنا عز وجل فيها الفلاح والرشد والرحمة والسعادة في اتباعه عليه الصلاة والسلام: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وهكذا يقول الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وهكذا يقول الله: واتبعوه لعلكم تهتدون. وهكذا يقول الله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهكذا يقول الله في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهكذا يقول الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أعظم علامة على صدق محبتنا لله عز وجل هو طاعتنا لرسوله عليه الصلاة والسلام. هذه منزلة نبينا عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حذرنا من البدع والمحدثات والضلالات، كما كان عليه الصلاة والسلام يستفتح خطبه بقوله: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هو القائل عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هو مردود من حاول أن يتقرب إلى الله عز وجل بما لم يشرعه الله في كتابه ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا عمل مردود على صاحبه، لا ينتفع به ولا يؤجر عليه، بل يأثم على ذلك ويؤزر على ذلك. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هكذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا حذرنا عليه الصلاة والسلام من الغلو فيه وفي أن نرفعه فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل إياها من الرسالة والعبودية. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هكذا كان البيان وهكذا كان التوضيح من النبي عليه الصلاة والسلام. وللأسف الشديد خالف كثير من أبناء هذه الأمة هذه الأوامر وهذه النواهي وهذا البيان وهذا الإرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام، فخالفوا سنته واتبعوا غير طريقته وأحدثوا البدع والضلالات والمخالفات التي لم تكن من هديه عليه الصلاة والسلام ولم تكن من هدي خلفائه الراشدين ولا أصحابه رضي الله تعالى عنهم. من هذه البدع التي دهمت المسلمين ما يتكرر في كل عام في شهر ربيع الأول من الاحتفال بيوم مولده عليه الصلاة والسلام، من جعل ذلك يوما حتى يسمى بيوم عيد المولد الشريف. هذه بدعة منكرة في ديننا، هذا ليس من هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لم يفعله عليه الصلاة والسلام ولم يرشد إليه ولم يرغب الناس فيه. لم يفعل هذا الاحتفال أصحابه وخلفاؤه الراشدون الذين هم أعظم الناس تعظيما له وأعظم الناس محبة له عليه الصلاة والسلام. لم يفعل ذلك سلف هذه الأمة من القرون المفضلة الذين هم خير الناس. فإذا هذه بدعة وهذه ضلالة وهذا أمر منكر لا يجوز أن يقر في دين الإسلام، وهذا يتجلى بأمور. أولا كما سمعتم أن هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي أصحابه ولا من هدي سلف هذه الأمة، إنما أحدث الاحتفال بيوم المولد، إنما أحدث هذا الاحتفال في القرن السادس الهجري، أحدثه الرافضة الفاطميون في مصر لإفساد الدين على المسلمين، لإفساد الدين على المسلمين. لم يشرعه عليه الصلاة والسلام ولم يدعو إليه ولم يفعله الخلفاء ولم يفعله سائر الصحابة ولم يفعله سلف هذه الأمة. ومن أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بما لم يشرعه في كتابه ولم يشرعه في سنته عليه الصلاة والسلام فإنه متقرب إلى الله تبارك وتعالى بالبدع والضلالات والأمور المبعدة عن الله تبارك وتعالى ودينه وشرعه. فإن من أراد أن يتقرب إلى الله بما لم يشرع في الكتاب والسنة فإنه يعتبر طاعنا في كتاب الله. الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهكذا طاعن في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل أمره أن يبلغ ما أوحاه إليه، فقام عليه الصلاة والسلام خير قيام، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. هو القائل عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عني لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فمن أراد أن يتقرب إلى الله بما لم يشرع في الكتاب والسنة فكأنه يقول دين الله عز وجل قد أكمل إلا في هذه الخصلة. من حاول أن يتقرب إلى الله بما لم يشرع في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام علم بأن هذا يقرب إلى الله ثم لم يعلم به، أو علم به وكتمه، أو أنه لم يعلم به عليه الصلاة والسلام. وهكذا الأمر الثاني مما يدلنا على أنه مردود ومحرم وبدعة ومنكر أن في ذلك تشبها بالنصارى، فإن النصارى هم الذين يحتفلون بميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام. تملأ الدنيا الاحتفالات، هذه الاحتفالات المبتدعة، وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذرنا من مشابهة النصارى وغيرهم من صنوف الكفار، فقال ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهو القائل عليه الصلاة والسلام محذرا إيانا أن نمشي على ما مشوا عليه، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني، لا تبالغوا في مدحي ولا ترفعوني فوق منزلتي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والله قد حذر النصارى حينما غلوا في نبيهم حتى عبدوه من دون الله عز وجل، فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هكذا حذرهم ربهم تبارك وتعالى في كتابنا، في كتابه الكريم. وهكذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن نمشي على ما مشوا عليه أو أن نسير على ما ساروا عليه، فإنه سبب للهلاك. إياكم والغلو، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. وهكذا من الأمور التي تدل على رد هذا الاحتفال أن مولد النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت تاريخيا أنه كان في اليوم 12 من ربيع الأول، بل قد اختلف المؤرخون في ذلك. منهم من قال قد ولد في اليوم 12، ومنهم من قال في اليوم 22، ومنهم من قال في اليوم 8، وقيل 9، وقيل 10، وقيل 17. وليس على واحد من هذه الأقوال دليل يدل على رجحان. فإذا ليس لهذا الاحتفال أساس من ديننا، ولو فرض أننا قد علمنا يوم مولده عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن نحتفل بذلك اليوم، لا يجوز أن نجعله عيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إلى ذلك، ولم يرغب في ذلك، ولم يحث على ذلك. والله عز وجل في كتابه الكريم إنما نوه وأشاد ببعثته عليه الصلاة والسلام، ولم ينوه بيوم ولادته، فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وهكذا يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فمن بعثته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته حياة كلها مليئة بالعلم والدعوة والنصح والجهاد والإرشاد والعطاء الوافر والعظيم لهذه الأمة حتى انتفعنا به إلى يومنا هذا. فهذا اليوم الذي أكرم الله عز وجل به الإسلام والمسلمين أن بعث نبيه عليه الصلاة والسلام. وهكذا من الأمور التي تدل على رد هذا الاحتفال أنه لا يوجد في ديننا إلا عيدان: عيد الأضحى وعيد الفطر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس إلى المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: يا رسول الله، يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال: قد أبدلكم الله خيرا منهما، الفطر والأضحى. إذن هذه الأعياد وهذه الاحتفالات توقيفية، لا يجوز أن يتقرب إلى الله عز وجل بواحد منها إلا بما دلنا ورغبنا فيه الشرع. أما كثرة الاحتفالات وكثرة الأعياد وكثرة المهرجانات، هذا ليس من دين الإسلام، هذا من دين اليهود والنصارى، هذا من دين المجوس. ما أثر العطل المترتبة على هذه الاحتفالات وهذه الأعياد وهذه المهرجانات يوم الطفل ويوم الأم ويوم العمال ويوم الشجرة واسبوع النظافة واسبوع الانتصار واسبوع الثورة ويوم كذا؟ هذا وكل هذا كله ليس من ديننا، ليس في ديننا إلا عيدان فقط: عيد الفطر وعيد الأضحى. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، وهكذا مما يدلنا على رد هذا الاحتفال ما يفضي إليه من البدع والمنكرات والمخالفات، التي من أعظمها الإشراك بالله عز وجل، حيث يؤدي ذلكم الاجتماع إلى التوجه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بالاستغاثة به ودعوته في أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. وهكذا من إلقاء تلكم القصائد الشركية التي منها قصيدة البردة التي فيها: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. كما قال القائل: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكمي، لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. هكذا بالغوا وغلوا في رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما تفضي إليه هذه الاجتماعات وهذه الاحتفالات من الفواحش في الغالب في كثير من الأماكن حيث يختلط الرجال والنساء، هذا كله محرم. وهكذا مما يدلنا على رد هذا الاحتفال، مما يدلنا على رد هذا الاحتفال ما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى من أن ذلك يؤدي إلى حصول البدع وكثرتها وانتشارها. فإن فتح باب الاحتفال فيما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام بما لم يشرع في كتاب ولا سنة يؤدي إلى فتح الباب على مصراعيه للبدع والمنكرات والضلالات، حتى يصير دين كثير من المسلمين عبارة عن أعياد وعبارة عن ذكريات. هذا يؤدي عباد الله إلى التكاسل، هذا يؤدي إلى زهد كثير من الناس فيما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والإقبال على هذا البدع. ولهذا ما أكثر ما تجد الفتور وعدم النشاط في هؤلاء الذين يتحمسون في إحياء هذه الذكريات، تجدهم فاترين في إحياء سنته والعمل بها والتحاكم إليها. ثم إذا جاءت هذه الاحتفالات نشطوا وتسابقوا وبذلوا، ولعل بعضهم لا يصلي ما فرض الله عز وجل عليه من هذه الصلوات الخمس، بعضهم يبذل الأموال الطائلة ولا يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه من هذه الزكاة المفروضة، بعضهم يحتج على مشروعية هذا الاحتفال بأن فيه تذكيرا وربطا للناس وإحياء لمرتبة النبي عليه الصلاة والسلام. والجواب أن احتفاءنا بالنبي عليه الصلاة والسلام وربطنا لأنفسنا ولغيرنا به عليه الصلاة والسلام وإظهار منزلته وعلو مرتبته يكون بما شرع في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل قرن اسمه عليه الصلاة والسلام باسمه سبحانه وتعالى في قضايا عديدة وفي مواطن كثيرة، في الخطب وهكذا في الشهادتين وهكذا في الأذكار التي تقال بعد الوضوء وهكذا في الأذان. الله عز وجل رفع من ذكره وربط الناس به عليه الصلاة والسلام في حثهم على التمسك بسنته واقتفاء أثره والمشي على طريقته والعض على التوحيد الخالص الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فيبقى المسلم في الصباح والمساء، يبقى المسلم طيلة الأسابيع وطيلة الأشهر وطيلة السنين وهو في ارتباط وفي ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام، في صلاته لا يصلي إلا كما صلى، في صيامه يحرص على أن يعرف الواجبات والآداب والسنن التي كان عليها عليه الصلاة والسلام، في حده واعتماده، في أخلاقه، في آدابه، في دعوته، في سياسته، في جميع شؤونه عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ليس الارتباط بالنبي عليه الصلاة والسلام يكون في يوم من السنة أو في أسبوع من السنة، بل المسلم عليه أن يرتبط بكتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في ليله ونهاره، في صباحه ومسائه، في يومه وأسبوعه وشهره وسنته. هذا هو الواجب على المسلمين. بعضهم يقول: نحن نحتفل بيوم ولادته عليه الصلاة والسلام لأجل عظيم محبتنا له عليه الصلاة والسلام. فالجواب: هل هؤلاء أشد محبة للنبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة والخلفاء؟ الصحابة والخلفاء كانوا أشد الناس محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. يأتي رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليس من الخلفاء وليس من الصحابة المشهورين فيقول: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وأحب إلي من الناس أجمعين، إني لأكون في بيتي فأذكرك، فما أصبر حتى آتيك، حتى أنظر إليك، فإذا تذكرت موتي وموتك وخشيت ألا أراك بعد موتي. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تتبعوا ما كان عليه من جبلة عليه الصلاة والسلام لمحبتهم له. دعا رجل النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام، فخرج معه أنس رضي الله عنه، فقدم الطعام وكان فيه دباء، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء. قال أنس: فما زلت من يومئذ أحب الدباء لما رأيت من محبة النبي عليه الصلاة والسلام للدباء. عمر رضي الله عنه هو القائل: والله يا رسول الله، إنك لأحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، إنك لأحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. عظموه عليه الصلاة والسلام تعظيما يليق به. في يوم الحديبية، في يوم الصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين كفار مكة، رجع أحدهم وكان عدوا لهم وكان كافرا، يقول: يا قوم، والله لقد وفدت على كسرى وعلى قيصر، والله ما رأيت ملكا من الملوك يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. هكذا كان أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام من محبته ومن تعظيمه. ما حملهم ذلك عباد الله على أن يغلوا فيه؟ ما حملهم ذلك على أن يحتفلوا بما لم يدلهم عليه ولم يرشدهم إليه عليه الصلاة والسلام؟ فعلينا أن نتبع ونحذر من أن نبتدع، علينا أن نقتفي آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونتمسك بسنته، ونعض على هديه، ونسير على ما سار عليه سلف هذه الأمة، ولا نغتر بكثرة الهالكين، ولا نغتر بكثرة المتساقطين، فإن البدعة بدعة وإن حسنها كثير من الناس وإن راجت على كثير من الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم التمسك بكتابه وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.